Yeah. That's gonna be a problem. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث. وصم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمة. وصم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمة.
بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها عملت تلك الحيلة.
أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد. فيما ترجح حجة الإسلام من فضل الجلال والإكرام. قال: ومن كريه حتى كأن ينقط نفسه له بريئا من أداء ما لزمه، أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إنزال ضرا والثناء عليه حيث لك ذما
زينا
وعلمي أنه يضر الحاسد
يختم لنا
ويعاقب غدا ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده منولا. أسبابه عداوة تحبب تكبر تغرر تعجب. أسبابه عداوة تحبب تكبر تعزز تعجب حب الرياسة وشح هاتي. أسبابه اللواتي من هياتي ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويشتري فيها يجوز مرض الضرائر. أفاده ميارة بن عاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما زال يواصل في بيان امراض القلوب، وذكر مرض الحسد، وان هو متبع على حسب الحروف، وذكر الحسد وبيانه، لانه هو أول شيء يذكر المرض، يذكر حده، ويذكر أسبابه، ويذكر علاجه. طبعا الحسد معروف أنه من الذنوب اللي من الكبائر اللي منهي عنها، وأنه من أسباب كثير من المفاسد، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عنه وبين قبحه، وذكر في الكفار الكتاب اللي كانوا يحسدون المسلمين ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقالوا أنه هو أول ذنب عصي الله به، لأنه سبب كفر إبليس عليه لعنة الله هو حسد لآدم عليه السلام المكان اللي أعطاه الله وتشريف الله تبارك وتعالى له وجعله خليفة وأمر الملائكة بالسجود له، إلا هو تكبر وحسده على ذلك، وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فادعى الخيرية وتكبر. هذا أول حسد قالوا وقع في السماء، وأول ذنب وقع في الأرض هو حسد قابيل الهابيل اللي قتلوا، لأنه حسدوا على أنه قبلت قربته وهو لم تقبل قربته. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله أخوانا. لأنه الحسد يؤدي إلى التباغض، والتباغض يؤدي إلى التدابر، ولما تنشأ المفاسد التي مترتبة على ذلك. والحديث ذكر فيه إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب، هذا في الترمذي في السنن. أراد هو يبين يحد ما هو الحسد وما هو علاجه ودواءه. والحسد هناك الحسد وهناك الغبطة، وقد تسمى الغبطة حسدا تجوزا، مثلا توسع في العبارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، معنى لا حسد مشروعا إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فمعناها تمني مثل هذا، فلو كان لشخص مثل هذا من العلم بس العلم تمنى شخص مثله، هذا هو الحسد المطلوب، معناه هو اللي يتنافس فيه، هو التنافس بالخير. كذلك لو كان الشخص له مال وينفقه في وجوه الخيرات، معناه أن الحسد المشروع هو التنافس في الخيرات، معناها أن تحب مثل ما الشخص من غير أن تريد زواله عنه، بل أنت تسعى أن تكون مثله، وهذا هو التنافس في الخيرات. لأن الآخر منافي مقتضيات الإيمان، يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما يحب للمؤمن زوال النعمة عنه، بل يحب له دوام النعمة عليه. فأراد هو يبين ما هو الحسد الشرعي المذموم، وما هي أسبابه، وما هو علاجه. يقول وصم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، معناها تحسن تعريفه، معناها يقول الحسد هو تمنيك زوال النعمة عن شخص. شخص له نعمة فأنت تتمنى زوال هذه النعمة عنه. وقال هذا فيه نوع من اعتراض على مقادير الله، لأن هذا الشخص أعطاها الله هذه النعمة فأنت تحسده على نعمة الله، هذا اعتراض على عطاء الله وعلى تقديره. وثانيا أنت تضر بنفسك بذلك قبل أن تضره هو، لأنك تغتم وتغتاظ لكل خير حصل له، وهذا يضرك أنت ولا يضره هو. يقول لما بين أن فيه نوع قد يقع في القلب ولكن يدافعه ولا يعمل بمقتضاه، فذلك لا يكون فيه إثم. فقال بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها عملت تلك الحيلة، معناها اللي يحصل به إثم الكبير أنك تكون لو قدرت على إزالة هذه النعمة عنه أزلتها، أو لو كانت لك حيلة في أن تزيل عنه هذه النعمة أزلتها عنه. هذا هو اللي يقع منه المكايد ونصب المكايد للناس والسعي بيها حتى ما يكون في هذه النعمة، أو يزال عن الوظيفة اللي فيها أو عن المنصب، هذا من أسباب. ما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد، ما إذا كانت مخافة الله تبارك وتعالى تصدك عن ذلك لو قدرت عليه، هو هذه رتبة نازلة عن الرتبة المطلوبة اللي هو أنك لا تكره نعمة الله على أحد. لكن لو كان شيء حصل في نفسك وما قدرت على دفعه، لكنك مع ذلك أنت تدافع مثلا هواجس نفسك، بحيث أنك لو قدرت على حيلة تزيلها به بالقول أو الفعل لا تستعملها، فلست ذا حسد تعاقب عليه فيما ترجح حجة الإسلام، معناها فيما ترجحه الإمام الغزالي، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، من فضله جلاله وإكرامه، من فضل الله. لأنه هو العقوبات إلا على الأفعال الاختيارية، والأمور غير الاختيارية لا يعاقب عليه. فإذا كنت أنت تكره هذا من نفسك وتدافعه عن نفسك، ولو قدرت على أنك تنفذ هذا الشيء ما يضره ما فعلتها اتقاء مثلا بسبب تقوى الله، هذا إن شاء الله لا يضرك، لأنه حديث ثلاثة لا ينجو منها أحد: الطيرة والحسد والظن، ظن السوء بالناس. فإذا حسدت فلا تبغي، البغي هو الظلم، وإذا تطيرت فامضي لا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق. أنا وقع في قلبك ظن السوء بشخصي فلا تحقق في ذلك، ولا تعمل بمقتضاه، لأنه يعني هو سيذكر مثال ظن السوء، أنه ظن السوء بمن لا يظهر فيه مخايله، لأنك ظن السوء بمن يظهر ظن السوء بمن ظاهره الفساد، هذا ما هو محرم لأنه ظاهرته تدل عليه، لكن ظن السوء بمن ظاهره الصلاح هذا لا يجوز. لذلك في الآية يجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ما قال كل الظن. ومنها واحد قال: ثلاثة لم ينجو منها أحد: طيرة والظن ثم الحسد. لا تبغي لا ترجع ولا تحققي وقد سلمت، لا تبغي لا ترجع ولا تحققي، لا تبغي في الظلم لا تعتدي، ولا ترجع في الطيرة، ولا تحقق في الظن، لا تبغي لا ترجع ولا تحققي وقد سلمت. خذ كلام مشفقي، يعني كلام المصطفى الرؤوفي بالمؤمنين مصطفى العطوف. قال: هو من كرهه حتى كأن يمقوت نفسه له برئ من نداء ما لزمه. هما كأنه درجات ثلاثة: من سلم قلبه من هذا هو الأحسن، ومن وقع له لكنه يجاهد نفسه حتى أنه لو قدر على إعمال حيلة تضر المحسود لم يفعلها، هذا إن شاء الله سلم من الإثم. الدرجة اللي أعلى منها أنه ينقط نفسه على ذلك، معناها هذا معناها يكره نفسه، يكره ما في قلبه من 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 كره النعمة للغير، هذا كأنه هذا سليم من الإثم. هو الأول هذا يتمنى زوال النعمة عن الآخر، ولو أمكنت حيلة يحقق بها ذلك لفعل، هذا آثم، وهذا هو البغي، هذا حسد وبغى، إن نفذ يكون بغى وإن لم ينفذ يكون حسد. الثاني يكون حصل له هذا في قلبه لكنه لا يعمل به، يجاهد نفسه على أن لا يعمل به حتى لو كانت له قدرة على العمل به. هذا هو لترجي الإمام الغزالي بفضل الله أنه لا يكون معاقبا. الثالث أنه يصل إلى درجة أنه ينقت نفسه على هذا اللي فيه، ينقت نفسه، يكره نفسه على ما فيها من الحسد، هذا السليم، لأنه عمل أقصى الدرجات اللي يمكن يعملها، لأنه وساوس القلوب وخطرات القلوب لا يؤاخذ بها. قال اللي هو الغزالي، إمام الغزالي: ومن كرهه حتى كأن ينقط نفسه، حتى كأنه ينقط نفسه لذلك برئ من أداء ما لزمه. هذا برئ من أداء ما لزمه في هذا الأمر. طيب، إذن حدد المرض، لأنه هو أول شيء تشخيص المرض ثم علاجه. أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. يقول أن الدواء عمل بضد مقتضى الهوى، لأنه هو الدواء أصلا معروف أنه إذا عرفت الداء تأخذ مضاده، الداء يؤخذ المضاد، فيقول أنا الحين شخصت لكم هذا المرض فسأذكر لكم دواءه. ما هو دواءه؟ العمل بضد ما اقتضى الهوى. اقتضى الهوى إيش هو؟ هواك يقتضي حب زوال النعمة عنه وتحقيره في الناس حتى ما يكون له شأن. عمل بضد هذا، ما هو؟ كان فيه إنسان ضره، معناها انتفعه بالقول والعمل، إن زين لك الشيطان والنفس أن تضره، فهذا شديد على النفس ولكنه أجر كبير. جعب التي هي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والثناء عليه حيث لك لما زينه، وأنت تثني عليه حيث زين لك الشيطان وذمه، لأنه الحاسد دائما يذم المحسود حتى يحق له عند الناس، لأنه قد يذمه بالحقيقة وقد يذمه بغيرها، لأنه ما في حد، ما في شيء ممكن يقال عنه، لكنه من دواء ذاك أن تمدحه بدل أن تذمه. قد تمدحه بما في من الحسن، لأنه ما في أحد قال لحد إلا ما في شيء طيب، فتمدحه عكس أن تذمه، هذا شديد على النفس، لأنك أنت تحسده فكيف تمدحه؟ لأنه مقتضى الحسد أنك تخفض من قيمته عند الناس، ما ترفع من قيمته. فهذا دواء مر لكنه نتيجة طيب. وعلم أنه يضر الحاسد، هذا الدواء العلمي، هذاك الأول الدواء العملي. الدواء العملي أنه يضر الحاسد، يختم لنا ويعاقب غدا. أن هذا الحسد إنه ما يضر الحاسد ولا يضر المحسود، لأنه يضر الحاسد بإيش؟ بالغم اللي يحصل له والهم واختمامه دائما بأي نعمة حصل عليها ذلك، ويعاقب غدا، يعاقب في الآخر عليه لأنه ذنب عظيم. فأنت ما ضريت هو، ما ضريت نفسك، ضريت نفسك ب ب ب ب ب بالحسب بالغم اللي يحصل لك من أي نعمة حصلت له، ويضرك في الآخر. ولا يفيده بشيء ما، ولا يزيل عن محسده ما نوبله، ما يفيدك بشيء الحسد، أنت ما يفيدك بشيء، ما يغير شيئا من الواقع، قضاء الله لا يرضى. ولا يزيل عن محسده ما نوبله، ولا يزيل عن محسده ما نوبله ما أعطاه الله، ما أعطاه الله لا يزيله حسدك أنت، لأنه قضاء الله. سدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه، لأنك ما رضيت قضاء الله اللي أعطاه هو، لكن أطلب أنت الله يعطيك مثال الله أحسن. ثم أراد أن يذكر، الحين هو ذكر حد، شخص المرض وذكر دواءه، أراد يذكر أسبابه، يعني حد يريد يعرف المرض يعرف أسبابه. قال أسبابه، قالوا أسبابه سبعة، هذا قال الإمام الغزالي، عداوته، لأن من عاديته تحب زوال نعمته، سواء بأي سبب، بينك مع عداوة لا تحب بقاء النعمة عليه، فلا يجوز لك ذلك إلا إذا كان ظلم، يجوز لك بحسب ظلمه له. تحببه يقول قد يكون منه التنافس مثلا على الحب كما يقع بين الضرات، وكما يقع بين الأولاد لأبيهم أو التلاميذ شيخهم أو الموظفين مع كبيرهم في الوظيفة أو مع رئيسهم أو وزراء مع الرئيس أو غيرهم. أنا يحب أن يكون أحب إلى قلب مرؤوسه أو كبيره أو من يحب من هذا الآخر، فيحسده على ذلك أنه ما يريد يكون في منزلته حتى أن يكون مستأثر بقلب الآخر. هذا من الأسباب. تكبر قد يكون، ما هو شيء من هذا، لكن للتكبر ما يريد حد يكون مثله، ما يريد أن يكون حد مثله حتى ما يكون مساوي، ما يساوي في الرتبة ولا في الشهة، يريد يكون الناس تحته. وهذا يقع كثيرا، حتى أنه كان من أسباب كفر الكفار. كفار قريش قالوا له لا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم إنهم يكونوا يقبلون يطيعونه، فهم ما لا يعلمون سر اختيار الله العبادة. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم عيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فهما من سوء تقديرهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إن كنا نتبعوه ما عندنا فيه مشكلة. لكن هذا مثلنا، وكان بيننا كانوا يسمونه يتيم أبو طالب، كيف يكون أشرف منه؟ ولذلك يقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا اللي يستحقوا المسلمين اللي إنه أسلموا، يقولوا كيف يكونوا هم أفضل منا؟ ما يمكن يكون أفضل منا. وقالوا في في الأنبياء إنه من البشراني مثلنا وقوم ما لنا عابدون، قالوا قوم فرعون فيطعثون بشرا مثلكم وإنكم وإلا خاسرون. هذا كله من التكبر، من الكبر، فيكون يؤدي إلى 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 الحسد. بعث الله بشرا رسولا. طيب حب تعزز العزة إنه يكون هو أعز الناس، هذا أيضا من أسبابه. معناها إنه تكبر إنه يريد يكون أكبر منه، التعزز إنه يعز عليه إن يكون شخص مثلا أعلى منه منزلة. قد يكون هذا الشخص ما يريد يكون أعز منه، لكن لو كان شخص آخر ما عنده فيه مشكلة، لكن هذا ما يريد يكون أعز منه فيحسدوا لذلك. تعزز تعجب، قد يكون تعجب أن هذا كيف هو هذا يكون في هذا المكان. هذا أيضا يعجب أن يكون هو هذا عنده هذا المكان، يقول هذا المنصب كبير وما يليق له هو، حتى هو اللي يؤدي الكفار، ما أنتم إلا بشر مثلنا. تعجبون من عطاء الله، هذا كله من أسبابه. حب الرياسة، وهذا من أعظم أسبابه، أنه حب الرياسة وطلب الجاه، يريد الناس ما يكونوا مثله، يكون الناس تحته، ما يريد الناس تساوي ولا تقرب منه، يكون هو وحيد الدهر. وشح، الشح بالخير، ما يريد حد يكون عنده خير. هاتي أسبابه التي لواتي من حياتي، هذه هي أسبابه اللي يأتي منها غالبا. وقد استمعنا سببين وثلاثة وأربعة في شخص واحد، كلما كررت أسبابه كلما كان أقوى حسد. ثم قال ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويشتري فيها يجوز مرض الضرائب. استثنى من هذا حسد الممنوع، قال إذا كانت نعمة بكافر، فهذا الكافر هذه النعمة اللي عنده، هذا السلطان، هذا الملك، هذه القوة قد يؤذي به المسلمين، هذا يجوز لك تمني زوال هذه عن النعمة عنه، بل هو مطلوب منك. أو فاجري، أو فاجر يقوى بها على الأذى، هو هذا الفاجر لا يقوى بها على أذى الناس. إذا كان هو في نفسه ما عندك فيه مشكلة، لكن إذا كان يقوى بها على أذى الناس، يصل أذى للناس بسبب هذا المكان اللي هو فيه، يجوز لك تمني زوال هذه النعمة اللي عليه، لأنه أضر بها الناس، يقوى بها على الأذى ويشتري بها على عباد الله، فيها يجوز مرض الضرائر. مرض الضرائر هو الحسد، يعني الضرائر كلهم تغار من الأخرى، فهذا يجوز فيها مرض الضرائر إذا كان الشخص يقوى بهذه المنزلة اللي فيها على أذى الناس، كون كان كافرا أو فاجر، فاجر يقوى بها على أذى الناس. أفاده ميارة ابن عاشر، معناها ميارة في شرح ابن عاشر، وأفاده غيره أيضا الغزالي وابن حجر. طيب
فصل أما الحياة الذميمة،
ويا كان في أسئلة والله شو معنى
شيخ الأبيات 80 الأبيات لو تعيدها النبي أتفق الأبيات اللي فيها
إيه
ثلاثة أو
إيه شو منها أحده
إيه؟
طيارة والله أنه أمر حسب
ما استطعنا نكتب
بعد ما انتهوا نرجعوا
ان شاء
الله.
اما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر او السؤال عن امر من الدين ونحو ذلك فهو الذي جرى الى المهالك. اما حياء كرم كما جرى في المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ زينبا تقمر وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة لبوا فلم يأمر بالانطلاق فهو من حسن الأخلاق
لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجي إلا بخير رائحة. يقول أما الحياة الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك وهو الذي جرى إلى المهالك. ما حياء كرم كما جرى المصطفى صلى الله عليه وسلم زينب تقمرا وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة لبوه لم يأمر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق. لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجي إلا بخير رائحة. أراد يتكلم عن الحياء الممدوح والحياء المذموم. هذا من الفروق اللي يذكر بين الأشياء ومعرفة حدودها الصحيح الصالح منها وغير الصالح. الحياء خلق حميد وهو الذي يدعو إلى ترك ما يذم أو ما يعاب والإتيان بالأفعال الحسنة والأفعال الحميدة. وفي الحديث لم تستحي فاصنع ما شئت لأنه سيف الحياء يمنع من ارتكاب كثير من المنكرات كما قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلى الحياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الحديث الصحيح. والحديث الآخر الحياء من الإيمان. الحديث الآخر الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة لما إلا عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء اللي هي البكر وهذه معروفة بالحياء في خدرها ولم يكن يحب أن يواجه أحدا بسوء. وكان إذا أراد أن ينكر على أحد منهم شيء يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون. هذا الحياء المحمود. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الأنصار يلوم أخاه في الحياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه أن الحياء خير كله لا يأتي إلا بخير. قال هو هذا هو الحياء المحمود. لكن هناك حياء مذموم وهو ما كان عن ضعف وخور في النفس. أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر. المانع من تغيير المنكر قد يكون يمنعه من تغيير المنكر الحياء من الناس أو أحسن أنهم ما يأخذوا عليه في نفوسهم مفهوم أو محبة مجاملة الغير وهذا هو اللي يطلب رضا الخلق بسخط الخالق. أنه من أرضى الله أرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضا الناس أسخط الله عليه الناس وأسخط عليه. فهذا حياء مذموم يمنع من تغيير المنكر لأنه المنكر كان يقدر على أن يغيره كما في الحديث يجب عليه تغييره إما باليد إذا كان من له حق التغيير في اليد باليد كيف السلطان وكيف ولي الأمر في من على ولايته أو باللسان قدر وإلا هو بقلبه. فالحياء اللي يمنع من تغيير المنكر هذا حياء ذميم. الممنع من تغيير المنكر أو السؤال عن أمر من الدين أو أن يمنع الحياء من السؤال عن أمر من الدين هذا أيضا حياء مذموم. عسان ما يظن أنه ما يعرف وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء النساء والأنصار لمن منعهن الحياء وأن يسألن عن أمر دينهن. قد يكون في شيء من الكرم لأنه قضية علي رضي الله عنه قال المقداد أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قضية المذي لأنه قال له المكان ابنته مني أنه يستحي أن أسأله فأسأله لي. هذا ما يدخل في هذا المعنى. يعني يمنع الكبر ويمنع الحياء من السؤال عن أمر من الدين، هذا أيضا هذا حياء ذميم، لأنه ناشئ عن ضعف النفس، إما عن ضعف في النفس أو رقة في الدين، لأنه هي الصفة قد تأخذ بضد المقتضى، تأخذ جانب العكس، لأنه هو الغضب قد يكون محمودا في الله وقد يكون ذميم الانتصار للنفس أو للشيطان، وكذلك الآخر قد يكون ضعف وخور وقد يكون حياء وكرم، فهو أراد يبين ما هو المحمود منه وما هو المذموم. أما الحياء الذميم لأن الحال المحمود معروف والأصل، أما الحياء الذميم فالمانع من سؤال إما عن تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، فهو الذي يسرع إلى المهالك، هذا يسرع إلى المهالك. هناك حياء الكرم وأفضل الحياء الحياء من الله، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه يبيتنا ما لا يرضى من القول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إننا نستحي من الله الحديث، قالوا استحيوا من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما عوى حوى والبطن تأخذ أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما حوى الرأس وما وعى والبطن وما حوى. إذن هذا حياء محمود اللي هو حياء من الله. أما الحياء أيضا من الناس بعدم إظهار القبائح وبستر قبيحه وقبيح غيره، وهو اللي فيه أيضا أن الحياء من الإيمان والبذالة من النفاق، لأن البذالة لأنه خشم من الأقوال، وأيضا مثلا التلفظ بالألفاظ البذيئة هذا أيضا ضد الخصال المحمودة في الإسلام، وكذلك أيضا المجاهرة بالمنكرات هذه تزيدها، لأنه الذنب إذا ستر لا يخص صاحبه، وإذا عم يعم الناس كلهم، ولذلك التستر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من هذه القادرات شيئا فليستتر بستر الله، وحتى أنه في الحديث أنه يستره الله عليه أنه يستره عليه في الدنيا يستره عليه في الآخرة، لأنه قد يتوب ويقلع عنها. فالمجاهرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهر، إن من المجاهرة أن يبي تعمل الشيء بالليل إما يصبح وقد ستره الله يقول فعلت وفعلت، لأنه هذا فيه إشاعة الفاحش مفهوم، وهذا الأخر فيه ندم، ولذلك في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناها أنه إذا زال منك الحياة ما هو أمر له بصناعة ما شاء، لكن معناته أنك ستصنع كل شيء، لأنه هو حاجز عن 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 عن, عن فعل كثير من المنكرات. ولذلك هذه الدول اللي تريد إشاعة المنكر، تريد الإباحية، تريد نشر المنكرات حتى لا يستحى منها حتى تكون علينا. هذا إذن الحياء الذميم هذا اللي يمنع من تغيير المنكر أو يمنع من السؤال عن أمر من الدين أو عن فعل شيء من أمر الدين، خشية أنه يكون ما تحب الناس، ما يصلي أمام الناس حصل ما يكون يحبه، ما يحب الصلاة الوقت هذا ذميم، حياء ذميم، يجاملهم بأنهم ما يريد يصلوا ما يصلي هو، هذا حياء ذميم. ما حياء كرم؟ في حياء الكرم أنه لا يحب أن يواجه الناس بشيء فيه مثلا أمر مكروه، ولو كان حتى هو في نفسه مثلا يشق عليه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الآية يستحي منكم الله لا يستحي من الحق، قبلها إذا أطعمتم من تشر ولا مستأنس سبق قبلها،
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، معناها ما هم منتظرين وقته، إذا أطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث متأخر من مجلد الحديث من ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يستحي منكم نقول لكم أنكم تروحوا، والله لا يستحي من الحق. فهذا هو حياء الكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو القصة زينب تقمر معناها تزوجها، يقال تقمر المرأة أخذها في ليالي القمرية وكذا، لأنه لما أولم على الصحابة وطعموا خرجوا كلهم إلا ثلاثة لبوم على أقاموا، فلم يأمرهم بالانصراف، جلس كثيرا ثم صار يأخذ يخرج ويرجع ولم دون أن يقول لهم شيء، وبعدين هم خرجوا. هذا حياء كرم، ما حياء كرم كما جرى المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا زينب تقمر وأطعم القوم من الوليمة وخرجوا عنه كلهم سوى ثلاثتين لم يخرجوا، لبوا معناها أقاموا، فلم يأمر بالانصراف، ما أمرهم بأنهم يخرجوا لأنه كان كريما. هذا حياء كرم.
هذا الحياة
لا عكس العكس محمود، هذا حياة النبي صلى الله
عليه وسلم، حياة الكرم ما يقدر
هو من حسن الأخلاق. لا هو الحراج سواه هما، لكن هو كونه هو طبعا هما لهم عتبوا عليه، لكن هو لا يقول أنه اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال لهم أخرجوا وخلاص انتهى الوقت. هذا هو حياء وكرم، هو من محاسن الأخلاق. لذلك يقول لو كان رجلا كان رجلا صالحا، يقول لو كان الحياء، لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا، لو كان رجلا لو حياء، لو كان رجلا لكان رجلا صالحا، لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يشيء إلا بخير رائحة.
شيخ هذا أثر شيخ هذا أثر على صحابي هذا البيت الأخير هو أثر على صحابي
إيه نعم. والحديث أيضا أنه يا عائشة لو كان الحياء رجلا كان رجلا صالحا، ولو كان الفحش رجلا كان رجل أسود، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير.
الخوض فيما ليس يعني إنما يحرم حيث كان فيما
حرم كالفكر في محاسن الأجانب وعورات المسلمين الغياب. لما انتقل إلى موضوع آخر هو الخوض فيما ما لا يعني منهي عنه. سلمناها عن القيل والقال، كثرة القيل والقال وإضاعة المال. فالخوض فيما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فالخوض فيما لا يعني منهي عنه. لكن من هو ما هو المحرم منه وما هو المكروه وما هو الجائز؟ قال إنه يحرم إلا إذا كان فيه حرام، الخوض في أعراض الناس، غيبتها، النميمة، قول الفحش، الكلمة تساوي الناس، هذا حرام. إذا كان في مكروه يكون مكروه، إذا كان في مباح الحديث العادي هذا جائز، إلا أنه إذا لم يؤدي إلى الشغل عن أمور مطلوبة يكون منهي عنه. هو في الإسلام لا ينهى عن الحديث العادي ولا عن الناس تبسط وتمزح، هذا جائز، كان الصحابة يمزحون ويتكلمون ويتحدثون بأخبار الجاهلية وفي أمور اللي تقع بينهم. وبعض الناس يقولوا كان إذا رأى الناس يتحدثون يقول اذكروا الله، ولم يكن ذلك من شأن السلف، يعني جائز أن الناس تتحدث وتتفسح، هذا ما في شيء، لكن أن لا يكون بمحرم بغيبة أو نميمة، وأن لا يشغل عن أمر من الدين كالصلاة وغيرها، أو أنه يكثر منه حتى يشغل عن المهم. وذكر هو من المحرم كالفكر في محاسن الأجانب، ذاك من ما لا يجوز، وعورات المسلمين الغيبي والتفتيش عن عورات الناس وذكرها والخوض فيها ما هو جائز.
ماذا يقصد فيك في محاسن
الأجنبية؟ محاسن النساء الأجنبية.
أجنبية.
نعم. جزاكم الله خير. في الفضول ما لا تدعو له ضرورة ولا حاجة. الأبيات اللي قلت يقول ثلاثة لم ينجو منها أحد
لم ينجو
ثلاثة لم ينجو منها أحد طيارة وظنهم الحسد وظنهم الحسد هم الحسد لا تبغي لا ترجع ولا تحققي وقد سلمت تأخذ كلاما وشقي يعني كلام المصطفى الرؤوف بالمؤمنين مشفق العطوف والحديث خرجوا عبد الرزاق عن اسماعيل رفعوا ثلاث لا يسلمهن أحد الطيرة وظنوا الحسد إلى من يخرج منهم يا رسول الله قال إذا طيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق إذا حسدت فلا تبع رؤوف
الشيخ يعني كلام المصطفى الرؤوف
من المؤمنين المشفق العطوف سؤال ولا شيء
مسألة خفيفة في الميران.